أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في ذهني انتهى البحث إلى هذه النقطة، وهو أنه لو سلمنا المعارضة بين الأدلة التي تثبت حجية الدليل العقلي والأدلة التي تنفي حجية الدليل العقلي، قلنا لو سلمنا المعارضة وانتهينا إلى التعارض ثم التساقط، فالنتيجة سوف تكون بصالح القائلين بعدم حجية الدليل العقلي. لماذا؟ باعتبار أنه لم يبقى عندنا دليل على حجية الدليل العقلي، ومع عدم وجود الدليل على حجية الدليل العقلي، إذا شككنا في أن هذا الحكم الشرعي الذي انتهينا إليه من خلال دليل عقلي، هل هو منجز أو معذر ومؤمن؟ لا يوجد عندنا دليل على حجية هذا التنجيز أو هذا التعذير. ماذا يتذكر الإخوة هذا المعنى الذي أشرنا إليه؟ قلنا ولا يقال بأنه نجري البراءة عن الشك هنا بأنه منجز ومعذر. لماذا؟ باعتبار أنه لا البراءة الشرعية تجري في المقام لأنها قبل الفحص، ولا البراءة العقلية أيضا تجري في المقام لأنه في محله ذكروا أن البراءة العقلية إنما تجري بعد الفحص لا قبل الفحص. أنا تصورت هذا البحث الإخوة يتذكروا لا أقل يراجعوا، فلهذا الآن أجد لا أذهانهم خالية من المطلب، لأنه أريد أرتب عليه نتيجة أشوف أضطر إلى تكرار بعض المقدمات في البحث. عليكم السلام ورحمة الله. أساساً أصل الإشكال الإخوة تذكروا أو لم يتذكروا أصلاً؟ ظاهر بلي لا، هذا الإشكال الآن اللي طرح الآن طرحت هذا الإشكال، مقصودي بأنه تفصيلاً إحنا طرحنا الإشكال وتفصيلاً طرحنا عدم جريان البراءة العقلية وعدم جريان البراءة الشرعية، ثم قلنا بأنه قد يجاب بأنه أساساً إنما لا نقول بدليل أن الدليل العقلي أنه ليس بحجة ما لم يصل، مو لا ما لم يثبت، وقلنا بأن هذا الجواب إنما يتم على مبنى قاعدة قبح العقاب. أما من ينكر مبنى قاعدة قبح العقاب هذا كله تقدم تفصيلا فيما سبق. أحسنتم، انتهينا إلى الجواب الثاني، بس الآن باعتبار الإشكال مو في ذهن الإخوة، خب الجواب أيضا ماذا سوف لا يتضح. لذا أنتم هذا البحث هذا أجلوه لأنه مو فد بحث أساسي، وش اسمه إلى إن شاء الله بكرة الإخوة يطالعون البحث الذي موجود بالقبل حتى أنه ندخل إلى البحث الجديد. البحث الذي بعد هذا البحث هو ما يرتبط طبعا نهاية هذا بحث الدليل العقلي. البحث الذي يرتبط بهذا البحث أيضا هو مسألة الفروع الخمسة التي ذكرها الشيخ الأنصاري، أنه أساسا قد يقال بأن الحكم الشرعي في هذه الفروع الفقهية على خلاف حجية الدليل ماذا؟ على خلاف حجية الدليل العقلي. وعلى الطريقة التي اخترناها هذه الأبحاث الفقهية عادة ما نحاول أن نقف عليها في البحث الأصولي، لأنها أبحاث فقهية محضة يراجع إليها في الأبحاث في البحث الفقهي لا في البحث أصولي. إلى هنا إحنا تقريبا انتهى عندنا حجية الدليل العقلي. طبعا مع الاختصار وإلا يتذكروا الإخوة، نحن قلنا بأن هذا بحث حجية الدليل العقلي يمكن أن يتوسع ليستفاد منه في الأصول وفي غير الأصول، لأنه مرتبط بمسألة نظرية المعرفة، وأنه أساسا ما هي المقدمات العقلية التي يمكن الاستناد إليها سواء على مستوى الفروع أو على مستوى العقائد والأصول الاعتقادية. ومسألة نظرية الاحتمال والمنطق الأورسطي ونحو ذلك موردها كلها يأتي أين؟ يأتي هنا. ولكنه كما وجدنا أو ذكرنا سابقا بأنه لو ندخل تفصيلا في هذا البحث واقعا بعد نخرج تقريبا عن البحث الأصولي وندخل في بحث من أبحاث نظرية المعرفة، هسه قد في مناسبات أخرى نشير إلى ذلك البحث. إلى هنا تقريبا انتهى البحث في الدليل العقلي وحجية الدليل العقلي، اللي إذا يتذكروا الإخوة قلنا بأنه أساسا البحث في حجية الدليل العقلي يمكن أن يطرح على مستويات ثلاث إذا يتذكر الإخوة. المستوى الأول على مستوى عدمي أن الدليل العقلي أنه أساسا لا يوجد جعل، لا يوجد كاشفية، لا توجد ماذا؟ حجية ومنجزية. في كل هذه المراحل الثلاث اتضح بأن الدليل العقلي ما هو؟ حجة، يعني كاشف وحجة، وأنه لا يوجد أيضا قصور في عالم الجعل، لا قصور في عالم الجعل ولا قصور في عالم الكاشفية ولا قصور في عالم الحجية والمنجزية. وهذا الإشكال الأخير الذي طرحناه إذا أيضا يتذكروا الإخوة كان إشكالا تنزليا، وإلا على ما حققناه في المباحث السابقة لم يوجد عندنا أي إشكال تفصيلا كما تقدم. هذا تمام الكلام في حجية الدليل العقلي. بعد ذلك لا بد من الانتقال إلى بحث جديد وهو أبحاث العلم الإجمالي. تعلمون بأنه البحث في العلم الإجمالي واقعا من أهم أبحاث علم الأصول، من أهم الأبحاث، تعد واحدة من أهم أبحاث علم الأصول مباحث العلم الإجمالي. لذا تجد أنه مباحث العلم الإجمالي لا تفارق طالب العلم من أول الفقه إلى آخر الفقه، تجده أنه هناك دائما توجد معه هذه المباحث، مباحث العلم الإجمالي. لذا إذا وقفنا عندها بمقدار مناسب لهذه الأبحاث يكون ضروريا. في المقدمة هذا البحث واضح الارتباط بالأبحاث السابقة. ما هو وجه الارتباط؟ وجه الارتباط واضح، يعني هو من مباحث القطعة قبل الدخول إلى مباحث الظن. ما هو وجه الارتباط؟ وجه الارتباط هذا، وهو نحن إلى هنا كنا نقول بأن الإنسان إذا حصل له علم فهذا العلم منجز ومعذر، هذا ما تقدم بحثه فيما سبق. ثم دخلنا في بحث آخر وهو أن حصول هذا العلم هل يشترط أن يكون من الدليل الشرعي أو يمكن أن يكون من الدليل العقلي أيضا؟ وثبت لنا في الأبحاث السابقة أنه لا يشترط أن يكون من الدليل الشرعي، بل يمكن أن يكون من الدليل العقلي أيضا والشرعي معا. السؤال الآخر الذي يطرح في المقام هو أن هذا العلم الذي يدخل التكليف وينجزه على المكلف أو يؤمن المكلف من التكليف، هل يشترط أن يكون علما تفصيليا أو يكفي أيضا أن يكون علما ماذا؟ علما إجماليا. وهذا هو البحث الآخر الذي هو بحثنا. إذن بحث العلم الإجمالي بحث متعلق بأبحاث القاطع والعلم التي تقدم الكلام عنها في الأبحاث السابقة، يعني كل تلك الآثار التي ذكرناها للعلم فيما سبق من المنجزية والمعذرية وحق الطاعة وغيرها، هل هي مختصة بالدليل الذي يعطيه العلم أو يورثه لنا؟ لابد أن يكون هذا العلم تفصيليا، أو يمكن أن يكون ماذا؟ هذا العلم أيضا إجمالي. تلك الآثار هل تختص بالعلم التفصيلي، أو تلك الآثار يمكن أن تترتب على العلم الإجمالي أيضا؟ إذن وجه الارتباط بين هذا البحث وبين أبحاث القطع أتصور واضح جدا. إذن مبحث العلم الإجمالي مبحث من مباحث القاطع، لو من مباحث الأصول العملية، ها؟ من الواضح أن هذا المبحث من مباحث ماذا؟ من مباحث القاطع، لأنه هذا السؤال هنا لابد أن ننقحه ونجيب عليه، وهو أن العلم ما ذكرنا من الآثار للعلم، هل أن تلك الآثار مختصة بالعلم التفصيلي، أو تشمل ماذا؟ العلم الإجمالي أيضا. ولكنه يرد هذا التساؤل بعد أن اتضح أن مباحث العلم الإجمالي من مباحث القاطع، يرد هذا التساؤل، إذن لماذا بحثه علماء الأصول في الأصول العملية أيضا؟ لماذا كرر بحث العلم الإجمالي تارة في مباحث القاطع وأخرى في مباحث الأصول ماذا؟ العملية، مع أن مقتضى القاعدة أن يكون البحث عن العلم الإجمالي أين؟ في مباحث القاطع لا في مباحث الأصول العملية. ولكنه أيضا هنا لابد أن يعلم بأن البحث عن العلم الإجمالي تارة يكون بحثا في أن العلم الإجمالي بالتكليف كالعلم التفصيلي بالتكليف، وأخرى بحثا في أن الامتثال الإجمالي كالامتثال ماذا؟ التفصيلي. هنا مقامان من البحث، يعني تحت هذا الفصل وهو مباحث العلم الإجمالي لابد أن يقع الكلام ماذا؟ في مقامين. المقام الأول أن العلم الإجمالي بالتكليف هل هو كالعلم التفصيلي بالتكليف من حيث الآثار أم لا؟ هذا المقام الأول. المقام الثاني أن الامتثال الإجمالي للتكليف، بعد مو العلم الإجمالي بالتكليف، لا، الامتثال الإجمالي بالتكليف، هل أن الامتثال الإجمالي للتكليف كالامتثال التفصيلي للتكليف أو لا؟ يعني أن الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، هذه البراءة هل يشترط أن تكون تفصيلا أو يكفي أن تكون ماذا؟ إجمالا. إذن يقع البحث في هذا الفاصل، يعني مباحث العلم الإجمالي يقع ماذا؟ في مقامين. المقام الأول في العلم الإجمالي بالتكليف، وأنه كالعلم التفصيلي بالتكليف أم لا، هذا المقام الأول. المقام الثاني أن الامتثال الإجمالي للتكليف هل هو كالامتثال التفصيلي للتكليف أم لا؟ أما المقام الأول، بينا قلنا بأنه في المقام الأول من البحث لا إشكال أن هذا البحث من مباحث القاطع لا من مباحث ماذا؟ من مباحث الأصول العملية. خب لماذا كرر إذن هذا البحث في مباحث الأصول العملية؟ هنا توجد أجوبة عن سبب تكرار هذا البحث. طبعا البحث بحث فني حتى أنه نعرف، وإلا سأنا أستطيع كله أبحثه هنا وأستطيع كله أبحثه هنا، ولكنه من الناحية الفنية لابد أن نعرف موضع هذا البحث أين. لكي يجاب على وجه التكرار أو سبب التكرار في أبحاث العلم الإجمالي، في المقدمة لابد أن يعلم بأنه كما تعلمون أن العلم التفصيلي يوجب حرمة المخالفة القطعية، فإن الإنسان إذا علم بشيء تفصيلا يحرم عليه مخالفته وجوبا كان أو ماذا أو حرمة. مو فقط تحرم عليه المخالفة القطعية، يحرم تجب عليه ماذا؟ الموافقة القطعية أيضا. في العلم التفصيلي يوجد عندنا حرمة المخالفة القطعية، ويوجد عندنا ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية، وهذا من الواضحات. هذا أولا، خلي ذهنك يمي. وثانيا، في العلم التفصيلي وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، ذكرنا أن المشهور يقولون أنه تعليقي أو تنجيزي. قلنا تنجيزي. نعم، السيد الشهيد رحمة الله تعالى في بعض الخصوصيات اختلف ذاك في مقام الثبوت، وإلا في مقام الإثبات أيضا وافق المشهور. أنا ماذا أتكلم على الذي اخترناه هناك، أتكلم على مباني المشهور كما تعلمون. هناك قالوا وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية تعليقية أو تنجيزية، بعبارة أخرى بنحو الاقتضاء لو بنحو العلية التامة. قلنا بأنه المشهور بين الأصوليين أنه إذا علمت تفصيلا بشيء فإنه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ولوجوب ماذا؟ الموافقة القطعية. ونفس تلك الأبحاث تنتقل أين؟ إلى العلم الإجمالي بالتكليف. من هنا تجد أن الأعلام أيضا في مباحث العلم الإجمالي طرحوا نفس التساؤلات، أن العلم الإجمالي ينجز على مستوى المخالفة القطعية أو لا ينجز، وإذا كان ينجز على مستوى المخالفة القطعية ينجز على مستوى حرمة وجوب الموافقة القطعية أو لا ينجز، وإذا كان ينجز على كلا المستويين يعني حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، فهل أن ذلك بنحو العلية التامة أو بنحو ماذا؟ أو بنحو الاقتضاء، أو يوجد تفصيلون. ما أدري واضح الآن تسلسل البحث ما هو؟ طب جيد، إذا اتضح ذلك هنا ننقل الجواب الأول. الجواب الأول هو ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في دراسات في علم الأصول، ومجموعة أيضا في مصباح الأصول أيضا كذلك. هناك في الدراسات الجزء الثالث صفحة الجزء الثالث صفحة 85 قال: فالبحث في العلم الإجمالي يكون من جهتين، الأولى في وجوب الموافقة القطعية، الثانية في حرمة المخالفة القطعية. التفت جيدا. إذن يوجد البحث في العلم الإجمالي في التكليف، مو في مقام الامتثال، وإلا ذاك المقام الثاني من البحث. الآن احنا نتكلم ماذا؟ في تنجيز العلم الإجمالي في عالم التكليف، على مستوى التكليف، لا في عالم ماذا؟ في عالم الامتثال. السيد الخوئي يقول إنما كرر البحث لهذا السبب، وهو أنه فيما يتعلق بوجوب الموافقة القطعية فإنه موكول إلى بحث الأصول العملية، وفيما يتعلق بحرمة المخالفة القطعية فإنه يبحث عنه أين؟ في أبحاث القاطعة. لذا يقول والكلام من هذه الجهة، يعني وجوب الموافقة القطعية، يناسب مبحث البراءة، فالأنسب ما صنعه الشيخ من إدراجها في مبحث الشك والتعرض لها هناك، يعني مباحث وجوب الموافقة القطعية. أما في حرمة المخالفة القطعية يقول وهذه الجهة هي التي يناسب البحث عنها مبحث القاطعة، فنتعرض لها في المقام تبعا للشيخ، والكلام فيها يقع في مباحث ثلاثة. واضح صار؟ إذن السيد الخوئي قدس الله نفسه يرى أن وجه التكرار هو هذا، وهو أنه وجوب الموافقة القطعية موكول إلى مباحث الأصول العملية، حرمة المخالفة القطعية موكول إلى مباحث ماذا؟ مباحث علم الأصول. ولكنه هذا الجواب في الواقع لا يبرز لنا نكتة فنية. لماذا لا يبرز؟ التفت لي جيدا، لماذا لا يبرز لنا نكتة فنية؟ لأننا نحن هنا ماذا طرحنا؟ طرحنا هذا التساؤل. ما هو التساؤل؟ أن العلم الإجمالي بالتكليف هل يؤدي نفس الآثار الموجودة للعلم التفصيلي أو لا يؤدي؟ وتعالوا معنا إلى العلم التفصيلي، ما هي آثاره؟ خصوص حرمة المخالفة القطعية لو الأعم من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، أي منهما؟ من الواضح أنه في العلم التفصيلي نحن لا نبحث هنا في مبحث القاطع خصوص ماذا؟ آثار العلم التفصيلي على مستوى حرمة المخالفة القطعية، بل الأعم من حرمة المخالفة القطعية ووجوب ماذا؟ الموافقة القطعية. إذا كان الأمر كذلك، لماذا عندما نأتي إلى العلم الإجمالي شق منه نبحثه هنا وشق منه ماذا نبحثه هنا؟ ما هي النقطة الفنية في ذلك؟ إذن هذا الجواب الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه لا يبرز لنا نقطة فنية لتكرار البحث أو للتمييز ما بين حرمة المخالفة القطعية وجعله من مباحث القاطعة، ووجوب الموافقة القطعية وجعله من مباحث ماذا؟ من مباحث الأصول العملية، وإن صنعه الشيء قدس الله نفسه. فإنه نحن نحتاج إلى نكتة فنية حتى نعرف أنه لماذا نجعل هذا البحث هنا. إذا كانت القضية قضية انتخاب، وأنا هماتي أنا بحث الأصل العملي آتي به إلى هنا، وبحث هنا أذهب به إلى ماذا؟ إذا لم تكن مسألة الاختيار لم تكن قائمة على أساس فني ونكتة فنية، خب لما أمكن أن ندرج هذا البحث هنا وندرج ذاك البحث ماذا؟ هنا. إذن ما هي النكتة الفنية لذلك؟ التفتوا جيدا، ما هي النكتة الفنية لذلك؟ الواقع النكتة الفنية لذلك هو أننا لابد أن نميز بين مقام الثبوت وبين مقام ماذا؟ وبين مقام الإثبات. بمعنى أننا هنا نبحث بحثين، التفتوا جيدا. البحث الأول هو أن العلم الإجمالي هل ينجز بحدود حرمة المخالفة القطعية أو أعم من ذلك ومن وجوب الموافقة ماذا؟ القطعية. هذا البحث نبحثه هنا مفصلا، لا كما يقول سيد الخوئي فعله الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الرسائل، هنا نبحثه مفصلا. أن العلم الإجمالي هل هو كالعلم التفصيلي في هذين الأمرين على كلا المستويين أم لا؟ هذا أولا. وثانيا، إذا ثبت أنه ثبت أن العلم الإجمالي هو كالعلم التفصيلي على كلا المستويين، يعني حرمة المخالفة القطعية ووجوب ماذا؟ الموافقة القطعية، يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا التنجيز هل هو بنحو العلية التامة أو بنحو ماذا؟ بنحو الاقتضاء. هنا توجد عندنا أقوال، قول يقول أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي، فكما أنه هناك بنحو العلية التامة هنا أيضا بنحو العلية التامة على كلا المستويين. على أي مستوى؟ على مستوى حرمة المخالفة القطعية، وعلى مستوى ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية. وقول آخر يرى أنه مقتضى هنا وإن كان هناك ماذا؟ بنحو العلية التامة. طبعا نحن الذي قلنا هناك أيضا بنحو الاقتضاء، خب واضح مبنانا هنا، اختيارنا هنا ماذا، ولكن قول آخر يقول لا، هناك فارق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي. في العلم الإجمالي تنجيزه على كلا المستويين تعليقي لا تنجيزي، وبهذا يتميز العلم التفصيلي عن العلم الإجمالي. قول ثالث يفصل، يقول على مستوى المخالفة القطعية تنجيزي، على مستوى الموافقة القطعية ماذا؟ تعليقي. واضح صار؟ هنا إذا ثبت، خلي ذهنك يمني، إذا ثبت أن العلم الإجمالي إما على كلا المستويين تعليقي أو لا أقل على مستوى وجوب الموافقة القطعية تعليقي، يأتي هذا السؤال، وهو أنه ورد عندنا أصول مرخصة في الأطراف في جميع الأطراف أو لم ترد عندنا أصول مرخصة في جميع الأطراف أو في بعض الأطراف. هنا بعد هذا البحث مرتبط بماذا؟ مرتبط ببحث الأصول العملية. لابد أن نرى عندما يقول الشارع رفع ما لا يعلمون، هل يختص بالشك البدوي أو له إطلاق ليشمل ماذا؟ الشك المقرون بالعلم الإجمالي. وإذا جرى فهل يجري في جميع الأطراف أو يجري في البعض دون الآخر؟ وهذا بحث إثباتي موكول إلى ماذا؟ موكول إلى أبحاث الأصول العملية. وهذا الرأي هو الذي اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه هناك في الكفاية، الإخوة اللي يتذكرون قرأوا الكفاية هناك في مباحث القطع، عندما ينتهي إلى هذه القضية هكذا يقول، يقول ولا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك، يعني البحث عن الوجوب، وجوب الموافقة، حرمة المخالفة، يقول بحث في المقام، كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ هاهنا عن أن تأثير العلم الإجمالي في التنجز بنحو الاقتضاء للعلية، وإلا إذا كان بنحو العلية بعد تصل النوبة إلى الأصول العملية أو لا تصل النوبة؟ تنجيزي لا تعليقي، هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا وعدم ثبوته، عند ذلك نرجع إلى الأصول العملية شرعية كانت أو ماذا؟ أو عقلية، كما لا مجال بعد البناء على أنه بنحو العلية للبحث عنه هناك أصلا كما لا يخفى. هذه هي نقطة تكرار البحث، بل اتضح لنا أنه لا يوجد أساسا تكرار، لأن البحث هنا ثبوتي والبحث هناك ماذا؟ إثباتي. هذا المعنى ذكره صاحب الكفاية في هذه الطبعة مال جامعة، طبعة مؤسسة آل البيت، صفحة 273. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.